عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم خلالها أحمد أحمد، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم. بلينكين يصل إلى تل أبيب في بداية جولة شرق أوسطية لتثبيت الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطالب بالاستفتاء على الدستور قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابي. وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري للمرة الأولى بعد انتهاء الأزمة بين البلدين. ملفات هذه الحلقة. البداية من تل أبيب، حيث استهل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولة في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل اليوم الثلاثاء في مسعى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، والمساعدة في تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون إليها. وقد بدأ المسؤول الأمريكي جولته بلقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو، الذي بحث مع بلينكين كيفية تحسين الأحوال الإنسانية في غزة، وأبلغه بأن رد إسرائيل سيكون قويا جدا إذا انتهكت حركة حماس وقف إطلاق النار. ودعا نتنياهو خلال اللقاء إلى توسيع عملية التطبيع مع دول العالم العربي والإسلامي. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المقرر أن يزور بلينكين كذلك رام الله والقاهرة وعمان، ومقرر أن يظل بلينكين في المنطقة حتى يوم الخميس. للمزيد حول هذه الجولة ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط السيد نضال السبع. سيدي، بعد التحية وبداية، ما هي أهداف هذه الزيارة، وهل تسير واشنطن بذلك في اتجاه هدنة طويلة المدى؟
يعني يبدو لي أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل والأراضي المحتلة، وهذه الزيارة أيضا تشمل الأردن ومصر، يبدو لي أن يعني هناك مشروع أمريكي من يعني ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تبدأ بتثبيت الهدنة وضبط هذه الهدنة، وأنا باعتقادي أنه تم إنجاز هذه المرحلة الأولى بجهد كبير من الحكومة المصرية وبدبلوماسية أيضا إماراتية. المرحلة الثانية يبدو أن الجانب الأمريكي أيضا يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو لا يرغب أن تأتي هذه المساعدات لحركة حماس مباشرة. نحن نتحدث عن المساعدات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، ويبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع حركة حماس وتجمع السيد محمود عباس، وأن تأتي هذه المساعدات عبر حكومة الوحدة الوطنية. المرحلة الثالثة يبدو أن الإدارة الأمريكية أيضا تتحدث عن هدنة طويلة الأمد ربما تمتد إلى عقبين. أيضا يعني في المرحلة الثالثة سوف يتم الحديث عن الوضع الدائم للأراضي المحتلة، وحسب رؤية الرئيس الأمريكي بايدن كما تحدث عن حل الدولتين.
إذن كيف ستتعامل واشنطن مع حماس وهي لاعب رئيسي في الأزمة، وواشنطن تصنفها أساسا منظمة إرهابية؟
يعني أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة الآن ملزمة بالتعاطي، إذا أرادت الوصول إلى هدنة هي ملزمة بالتعاطي مع الأطراف المؤثرة على الأرض. يعني كما تعلم أن الإدارة الأمريكية تتصل مع بنيامين نتنياهو وهو طرف رئيسي، وتتصل أيضا مع محمود عباس، ولكن حقيقة محمود عباس يعني ليس له أي علاقة بما حدث في قطاع غزة. فبالتالي أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة ربما تذهب الإدارة الأمريكية للتعاطي أو تعاطي غير مباشر، لأن طبعا الجانب المصري الآن يتعاطى مع حركة حماس، وقطر أيضا تتعاطى مع حركة حماس. فبالتالي أنا أعتقد أنه إذا هي أرادت حقيقة أن تصل إلى الهدنة وأن تصل إلى تطبيق ما تطمح إليه من خلال الخطة الثلاثية التي تحدثنا عنها، وجب عليها في نهاية المطاف الحديث المباشر مع حركة حماس.
بايدن يقول سنعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس. ما تقييمكم لهذا القرار؟ وهل يمكن أن تستخدم واشنطن أموال المساعدات لخلق واقع جديد على الأرض؟ وما مصير الخلاف كذلك بين السلطة وحماس، خاصة وأن ملف المساعدات إحدى نقاط الخلاف الكبرى؟
يعني هي ليست موضوع المساعدات بحد ذاتها بقدر ما هو موضوع صندوق الاقتراع. يعني الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الغريب العجيب أنها تطالب في كل دول العالم بموضوع الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، إلا ما عندما يصل الأمر إلى فلسطين. نحن علينا جيدا أن نتذكر أن قبل أحداث غزة كان هناك يعني إقرار واتفاق ما بين السلطة والفصائل الفلسطينية على إقرار موضوع الانتخابات، وعندما وجد السيد محمود عباس أن مشروع السياسي سوف يسقط عبر صندوق الاقتراع، عمليا لجأ إلى تأجيل الانتخابات تحت حجة أن يعني الإسرائيليين لا يسمحون بإجراء الانتخابات في القدس، مع العلم أن مصر كانت يعني في منطقة سيناء كانت محتلة من قبل إسرائيل، ولكن هذا لم يمنع العملية الانتخابية في مصر. أيضا الجولان محتل، ولكن هذا لم يمنع أن تنظم الحكومة السورية انتخابات في المناطق المحررة. أيضا الحالة الثالثة في لبنان، أيضا 22 سنة من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان لم يمنع الحكومة اللبنانية من تنظيم الانتخابات. وجدنا أن محمود عباس تحجز بموضوع القدس وأن الإسرائيليين لا يريدون الانتخابات في القدس، فبالتالي عمليا السيد محمود عباس أعطى بنيامين نتنياهو حق إقامة الفيتو على الاحتكام بصندوق الاقتراع الفلسطيني. بكل الأحوال أنا أعتقد يبدو لي واضحا أن الإدارة الأمريكية تريد أن تأتي هذه الأموال عبر سلطة محمود عباس، والأمر الغريب الملفت أن يعني هذه السلطة أولا هي فاقدة للشرعية منذ عام 2009، وبالتالي نحن أمام 12 سنة هي موجودة على رأس السلطة بشكل غير شرعي وغير قانوني، وبنفس الوقت مع التقارير الدولية التي تتحدث عن فساد هذه السلطة.
وإلى ليبيا، حيث فاجأ المجلس الأعلى للدولة اللجنة العليا للانتخابات بطلبه إجراء استفتاء على الدستور قبل نحو 7 أشهر فقط على تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وطلب المجلس باعتماد قانون الاستفتاء على الدستور المقدم من البرلمان، لأن رئيس المفوضية عماد السايح أكد استحالة إجراء هذا الاستفتاء خلال المدة المتبقية على الاستحقاق الانتخابي وفقا لخارطة الطريق، ما قد ينتج عنه ترحيل لموعد الانتخابات وتمديد الفترة الانتقالية. ويرى منتقدون أن طلب المجلس الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان هو محاولة لعرقلة الانتخابات خشية خسارة مقاعدهم، خاصة أن نفس المجلس طالب في وقت سابق بوقف فوري للاستفتاء على الدستور. تأتي دعوة المجلس للاستفتاء قبل يومين من انعقاد ملتقى الحوار السياسي لإقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، ووسط خلافات حادة حول آلية انتخاب الرئيس إما عن طريق البرلمان أو مباشرة من الشعب، وتباينات أخرى حول صلاحياته. للمزيد ينضم إلينا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي الليبي أسنوسي إسماعيل. سيدي، بعد التحية، ما مدى قانونية هذا المطلب؟ وما هو الهدف من إجراء هذا الاستفتاء في هذا التوقيت، خاصة وأن المجلس طلب بإيقاف الاستفتاء في وقت سابق؟
هو طبعا مجلس الدولة حينما في 2018 حينما رفض قانون الاستفتاء، كان في ذلك الوقت قانون الاستفتاء مصمم بطريقة يعني يحتمل احتمال كبير أن يرفض ويستحيل الحصول بالتالي على الشروط التي كانت موجودة في ذلك الوقت، وهي الإعلان الدستوري ينص على ضرورة أن يكون هناك ثلثين المقترعين، يعني يصوتوا بالموافقة، ثلثين زائد واحد، وأضيف من مجلس النواب أضيف إلى ذلك الشرط شرط آخر، هذا الكلام طبعا في 2018، أضيف شرط آخر وهو موافقة 50% زائد واحد في كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية اللي هي الثلاث، فرقة وفزان وطرابلس. بالتالي فإن هذا في ذلك الوقت رفض مجلس الدولة هذه هذه الشروط الصعبة، لأنها لا يمكن أن تحقق اللي هي يعني احتمالية قبول الاستفتاء. بعد ذلك حينما انطلق الحوار الدستوري بعد يعني مؤتمر برلين، فتوافقت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة في الغردقة في مصر على إسقاط شرط الثلثين والاكتفاء بالموافقة على 50% زائد واحد من كل إقليم تاريخي. هذه طبعا للأسف السيد عماد السايح لم يذكرها، لم يذكر هذا الفارق بين الـ يعني الاستحقاقين في 2018 والآن. بالنسبة للآن تم تخفيف هذا الشرط على الاستفاء، وبذلك فإن مجلس الدولة وافق على مخرجات الغردقة باعتبار أن يعني الأمر أصبح أكثر مرونة في احتمالية قبول هذا الاستفتاء من عدمه، ولكن الشرط السابق كان يستحيل ربما أن يكون هناك قبول لهذا الاستفتاء.
هل الفترة المتبقية قبل الانتخابات وفق خارطة الطريق تسمح بإجراء استفتاء والوصول إلى دستور جديد والتحضير للانتخابات؟
هو المسار الدستوري، المسار الدستوري انطلق منذ تعديل المادة 30 في الإعلان الدستوري، والتي نصت على انتخاب اللجنة الدستورية أولاً من تعيينها من خلال المؤتمر الوطني في ذلك الوقت اللي هو في سنة 2012. لذلك حينما وبعد ذلك تم انتخاب الهيئة طبعاً، وهذه الهيئة توافقت على مشروع الدستور بالنسبة بأعلى حتى من النسبة المطلوبة وهي ثلثين. توافق داخل الهيئة بنسبة الثلثين زائد واحد، والهيئة وافقت بالثلثين زائد ثلاثة. طبعا أصبح بالتالي من الضروري استكمال المسار الدستوري وإنهائه في الخطوة الأخيرة وهي الاستفتاء، الاستفتاء الشعبي. لا أخفي عليك بأن هذه المسألة الآن ربما أصبحت من الممكن تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، باعتبار أن مجلس النواب والدولة بالأساس فشلا في التوافق لفترة طويلة جدا، وأصبح بالتالي الآن الوقت ضيق ربما من هنا إلى الانتخابات خلال 6 أشهر. فربما يكون هناك اتجاه بالفعل إلى أن تكون اللي هي الاستفتاء بعد الانتخابات، حسب ما اقترحته اللجنة القانونية التي سينظر ملتقى الحوار السياسي الذي سينعقد بعد أيام، اللي هو يوم 27 أعتقد سينعقد هذه المنطقة، لكي ينظر في مقترح اللجنة القانونية التي اقترحت أن يكون هناك يعني قاعدة دستورية للانتخابات القادمة، وأن يؤجل الاستفتاء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
لماذا يحاول المجلس تأجيل الانتخابات، وما هي فرص فوز الإخوان وموقعهم في الخريطة السياسية الليبية حال إجراء الانتخابات بموعدها؟
هو للأسف يتم تصوير، تم تصوير ذلك من خلال أن المسألة هي مسألة أن فئة معينة ربما ترفض الانتخابات، لكنني لا أعتقد أن المسألة هكذا. ربما يتعلق هذا الأمر بجانب آخر، وهو الأجسام الموجودة حاليا وهي مجلس النواب ومجلس الدولة وكذلك الحكومة. من المتوقع لأنها هي أصحاب مصلحة، كل هذه الأجسام هي صاحبة مصلحة في تأجيل الانتخابات. لذلك هناك إصرار داخلي وربما أيضا يعني إصرار دولي على إجراء الانتخابات في موعدها، لأن من الضروري أن نتوقع بأن هذه الأجسام يعني ربما تحاول بشكل عام أقصد أن تؤجل الانتخابات أو أنها تضيع الوقت من أجل عدم وضع القاعدة الدستورية. لذلك ألزم مجلس الأمن هذه الأجسام كلها بأن تتجه إلى الانتخابات وأن يكون هناك قاعدة دستورية قبل الأول من يوليو القادم.
وإلى مصر، حيث يلتقي وزير الخارجية سامح شكري الثلاثاء بالشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات بعد انتهاء الأزمة بين البلدين. وواصل وزير الخارجية القطري إلى القاهرة قادما من السودان في زيارة لمصر تستغرق 2 يوم في إطار جولة عربية يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات. ويبحث الثاني في القاهرة سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وقطر إلى جانب استعراض بعرض آخر التطورات بالمنطقة، على رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا وسد النهضة الإثيوبي. حول هذه المباحثات ينضم إلينا من الدوحة الإعلامي القطري صالح الغريب. سيدي، بعد التحية، هذا أول لقاء رفيع المستوى بين الجانبين، ما هي أبرز ملفات اللقاء وهل أغلقت تماما صفحة الخلاف؟
أولا لا شك أنه يعني العلاقات القطرية المصرية الآن في تصاعد مستمر، خصوصا بعد يعني رفع الإجراءات التي اتخذتها مصر تجاه دولة قطر والمواطن القطري، سواء كان فيما يتعلق بالإعلام، سواء كان فيما يتعلق بمنع زيارة المواطن القطري وغيرها من الأمور الأخرى التي كانت ضمن الرباعي العربي وما قامت في تلك الفترة ما يطلق بها الأزمة الخارجية. طبعا قطر الآن ومصر تقود يعني ملفات في المنطقة في الخليج وفي الوطن العربي، لعل أوضاع غزة وما حدث فيها كان للتنسيق القطري المصري دور كبير في التوصل إلى حل وغيرها من الأمور الأخرى. لكن يعد هذا هو الرسمي الأول فيما يتعلق ببحث الملفات التي كانت عائقة لبدء حوار بين دولة قطر وجمهورية مصر، أو ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية فيما كما نطلق عليها القطيعة التي حدثت بين مصر والدوحة. لكن الآن هناك مثل ما قلت ملفات قطرية مصرية، سواء كان فيما يتعلق بتطوير العلاقات، سواء كان فيما يتعلق بالمشاريع وغيرها من الأمور الأخرى التي ترتبط بقطر وبمصر التي كانت موجودة قبل 2017 وتوقفت خلال هذه الفترة.
قبيل الزيارة صرح الوزير القطري بأن بلاده ستساند السودان في قضية سد النهضة، هل تعول مصر كذلك على دور قطري في هذه القضية، وما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه الدوحة في هذا الشأن؟
هو يعني يمكن من استمع إلى المؤتمر الصحفي الذي عقد بين وزير الخارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن وبين وزير الخارجية السودان صادق المهدي، أعتقد أنه يعني هو إشادة بجهود دولة قطر فيما يتعلق بمساندة دولة قطر سواء كان في إحلال السلام في السودان أو فيما يتعلق بصد النهضة. أيضا قطر لن تتخلى عن مصر في مساندتها، ويعني لاحظنا قطر ما قامت في أفريقيا على سبيل المثال فيما حدث من مشاكل بين كينيا والصومال، قطر ستقوم بمواقف تساند مصر ولن تتخلى عن مصر في هذا الأمر، لما لها من ثقل دولي في هذا الأمر ومقدرتها ونجاحها في إحداث مفاوضات بين الأطراف المتنازعة فيما يتعلق بسد النهضة. يبقى يعني قطر ستقف مع مصر، ستقف مع السودان في مواجهة كل الأخطار التي قد تواجهها.
سياسة البلدين تختلف جذريا في المقاربة مع ملفات سوريا وليبيا، إلى أي مدى يمكن للطرفين الوصول إلى أرضية مشتركة في هذه القضايا؟
أنا أعتقد يعني في الاجتماع الذي حدث بين وزير خارجية تركيا وروسيا وقطر مؤخرا في الدوحة والبيان الذي صدر، هو تم اتفاق بشكل عام عربي فيما يتعلق بسوريا، ولكن تبقى بعض الملفات خصوصا فيما يتعلق بملف ليبيا. لكن في إطار يعني الاجتماعات التي تعقد بين البلدين سوف يكون هناك توافق في هذه يعني في هذا الملف تحديدا، ومن ثم التوافق بشكل عام على كل الملفات إن شاء الله.
والآن إلى جولة حول العالم. تجددت الثلاثاء احتجاجات نادرة تشهدها سلطنة عمان لليوم الثالث على التوالي جراء سوء الأحوال الاقتصادية وإجراءات تسريح العمال. وقالت وسائل إعلام إن عشرات المحتجين الغاضبين خرجوا اليوم في مسيرة عبر مدينة صحار على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط، والتي أصبحت نقطة اشتعال للمظاهرات. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طابورا طويلا من شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين يرشقونهم بالحجارة، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين الاثنين في مدينة صلالة جنوب غرب العاصمة وعدد من الاعتقالات فيما لم تقر شرطة عمان بإجراء أي اعتقالات. أعلنت أفغانستان الثلاثاء أنها أجرت تسليم مطار مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ الأفغانية للقوات الأفغانية، وهذه الإجراءات ستتم الأربعاء ضمن عملية انسحاب القوات الأجنبية التي أعلنتها واشنطن. كان ناطق في الإدارة الأمريكية قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 من سبتمبر أيلول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أكدت للطالبان بشكل واضح وصريح بأنها سترد بقوة على أي هجمات خلال عملية سحب القوات. قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا تراقب التطورات في السودان في إشارة إلى وصول قوات جوية وأرتال وآليات عسكرية مصرية إلى الخرطوم لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة. وقال المتحدث باسم الخارجية دينا مفتي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن بإمكان القوات المشتركة للسودان ومصر فعل ما يريدان معا ما دامت أنشطتهما بعيدة عن انتهاك سيادة إثيوبيا، مشددا على أن لإثيوبيا دفاعا على مدار 24 ساعة وجيشا قويا قادرا على حمايتها، مشيرا كذلك لأن الملأ الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بلينكين يصل إلى تل أبيب في بداية جولة شرق أوسطية لتثبيت الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطالب بالاستفتاء على الدستور قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابي. وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري للمرة الأولى بعد انتهاء الأزمة بين البلدين. والآن إلى النشرة الاقتصادية مع الزميلة دعاء ثابت.
قفزت أسعار النفط مجدداً الثلاثاء بأكثر من 3% في ضوء التوقعات بارتفاع الطلب ونجاح حملات التطعيم ضد كوفيد-19 حول العالم، وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 13% إلى 68 دولار للبرميل فاصل 55 سنتاً، في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 6% إلى 66.9 دولار للبرميل. وتوقع خبراء أن تواصل أسعار المعدن الأسود الارتفاع حتى مع الزيادة المحتملة في الصادرات الإيرانية حال إتمام اتفاقها مع الولايات المتحدة، ويقدرون أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولار للبرميل في الربع الرابع من 2021. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية فازت بعقد قيمته 744 مليون دولار لتطوير حقل نفطي محلي. وقالت وسائل إعلام محلية إن عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد خاص بالتطوير الكامل لمنطقة بلوبازم البحرية في أبوظبي، وأرست العقد شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة، وهي مشروع مشترك بين أدنوك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية. دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى إضراب عام في كافة الأراضي اللبنانية الأربعاء المقبل. وقال رئيس الاتحاد بشار الأسمر إن الإضراب يأتي للضغط باتجاه تشكيل حكومة اختصاصيين على قاعدة برنامج وطني اقتصادي إنقاذي ورفض خطط رفع الدعم المقررة. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكثر من سنة وثمانية أشهر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها في المنافذ غير الرسمية من 1500 ليرة عام 2019 مقابل الدولار إلى أكثر من 12 ألف ليرة حالياً، فيما أقفلت العديد من المؤسسات وبلغت البطالة مستويات قياسية وسط انسداداً في الأفق السياسي. وافق مجلس النواب الليبي على بند الرواتب فقط من جملة الميزانية التي قدمتها الحكومة الليبية، وأعاد بقية بنود الميزانية للحكومة للرد على بعض الملاحظات بحضور وزير المالية. ورفعت الحكومة البند المخصص للرواتب إلى 34.6 مليار دينار، كما ارتفعت مخصصات الميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة من 11.9 مليار دينار إلى 12.6 مليار دينار. نجحت مصر في الوصول إلى المرتبة 15 من بين 60 دولة على مستوى العالم في مؤشر مواقع الخدمات العالمية الصادر عن مؤسسة كورنيل الاستشارية العالمية لعام 2021. وأشاد التقرير بمصر كموقع جاذب لتقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود، خاصة من حيث التكلفة التنافسية. كما أثنى التقرير على جهود الحكومة الحثيثة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحصلت مصر على نسبة 5.62% في المؤشر، لتحافظ بذلك على تفوقها وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتليها من دول المنطقة دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 25.
مازلنا مع زميلتي دعاء ثابت والنشرة الرياضية.
نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة عدد فيها إنجازاته الكبيرة التي حققها خلال مسيرته في نادي يوفنتوس، ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بتكهنات حول رحيله عن النادي، واعتبار رسالته رسالة الوداع للنادي الإيطالي. ففي منشور على حسابه في موقع فيسبوك، شكر رونالدو كل من سنده خلال مسيرته، وقال إنه سعيد جدا بجميع الألقاب التي حققها في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وأشار أنه وصل بهذه الإنجازات إلى الهدف الذي حدده لنفسه منذ اليوم الأول في إيطاليا، وهو الفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر، وبأن يكون أفضل لاعب وأفضل هداف في بلد مليء بالنجوم والأندية العملاقة. ذكرت تقارير إعلامية اليوم أن هانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق بات على أعتاب التوقيع على عقد لقيادة منتخب ألمانيا وخلافة يواخيم لوف بعد بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم هذا الصيف. كان فليك مساعد مدرب المنتخب الألماني حتى عام 2014، ونجح في قيادة ناديه الحالي بايرن لحصد 6 ألقاب في موسم 2019-2020، كما أحرز لقب الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه قرر الرحيل بعد شغل منصبه لمدة 18 شهراً، وكان فليك مرشحاً منذ فترة طويلة لخلافة لوف. قرر فرانكو فودا مدرب النمسا الرهان على جاهزية 3 من نجوم الفريق بعد ضمهم للتشكيلة المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في بطولة أوروبا 2021 لكرة القدم هذا الصيف. واللاعبون 3 هم القائد يوليان باو مجار تلينجر لاعب بايرن ليفركوزن الذي تعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والمهاجم ماركو أرنالو توفيتش الذي يسابق الزمن للتعافي من إصابة في الفخذ، ولاعب الوسط كريستوف باو مجارتنر الذي غاب عن آخر مباراتين في الدوري الألماني بسبب إصابة في الكاحل. وسيبدأ منتخب النمسا معسكرا محليا يوم الخميس قبل انطلاق اللعب في بطولة أوروبا، حيث يخوض مباراة ضد مقدونيا الشمالية يوم 13 من يونيو، ثم أمام هولندا وأوكرانيا بعدها بأيام. أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت سيعلن تشكيلة مبدئية موسعة قبل بطولة أوروبا المقررة بين 11 من يونيو والحادي عشر من يوليو تموز. ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد عن حجم التشكيلة التي سيعلنها ساوثغيت لكن وسائل إعلام محلية قالت إنها قد تضم أكثر من 30 لاعباً لمنح لاعبين بارزين فرصة لاستعادة كامل اللياقة بعد الإصابات. ومن المقرر أن تواجه إنجلترا، كرواتيا وإسكتلندا والتشيك خلال مشوارها في المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا. وفي إسبانيا استبعد المدرب لويس إنريكي القائد سيرجيو راموس من تشكيلة منتخب إسبانيا التي ستشارك في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم هذا الصيف بعد أن تعثرت مسيرته مع فريقه ريال مدريد خلال الموسم الحالي بسبب الإصابات. واستدعى المدرب لويس إنريكي 24 لاعباً علماً أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا أجاز استدعاء 26 حيث ضم الفرنسي إمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي ويلعب منتخب إسبانيا في بطولة كأس أمم أوروبا ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات السويد وبولندا وسلوفاكيا.
أما الآن سبوتنيك بريك. أعلنت منصة نتفليكس للبث الرقمي موعد طرح الموسم الخامس من مسلسل الجريمة الإسبانية الشهير لا كازا دو بابيل، وقالت وسائل إعلام أمريكية أن الموسم الخامس ينقسم إلى جزئين، إذ يصدر الأول في الثالث من سبتمبر أيلول والثاني في الثالث من ديسمبر كانون الأول. وقد ترك الموسم الرابع الجمهور في حالة تشوق ممزوجة بقلق بعد فشل فريق البروفيسور في إتمام عملية السرقة الثانية كما فعلوا في الأولى، فضلا عن وفاة عناصر مهمة من الفريق. ومن المتوقع أن يمتد الموسم كله 10 حلقات، وأعد بطل المسلسل ألفارتو مورتي البروفيسور جمهور المسلسل بموسم قوي. قالت مصادر إعلامية أمريكية إن شركة أمازون اقتربت من إبرام صفقة للاستحواذ على MGM Studios الملك المشارك لسلسلة جيمس بوند وغيرها من المسلسلات السينمائية والتلفزيونية بمقابل ربما يصل إلى نحو 9 مليارات دولار، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة الثلاثاء. وسيكون هذا أكبر استحواذ لشركة أمازون منذ أن اشترت هول فودز في عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار. وقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق الاثنين أن الصفقة ربما تعلن هذا الأسبوع. ابتكر فريق من طلاب جامعة بيترسبرغ نموذجا أوليا لطابعة ثلاثية الأبعاد يمكن استخدامها في طابع أعضاء الجسم لزراعتها في جسم المريض المحتاج. تتميز هذه الطابعة عن مثيلاتها الأخرى بأنها تستخدم البوليمرات والمواد الحيوية بدلا من البلاستيك، أي أنه في المستقبل وبمساعدة هذه الطابعة سيكون بالإمكان طبع أعضاء الجسم قابلة للزرع في جسم الإنسان. وتتكون هذه الطابعة من المكبس والمحاقن ما يسمح بطبع الأنسجة البيولوجية. وثبت المبتكرون داخل الطابعة الحيوية جهازا لتنقية الهواء الذي يعتبر وجوده شرطا مهما لطباعة الأنسجة البيولوجية، وتقدر قيمة الطابعة الحيوية الروسية بسعر تنافسي لا يجاوز 300,000 روبل. دشن عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين المصريين واسم أو هاشتاج صحفي ضد تصوير جنازات المشاهير، أظهروا فيه استياءهم وغضبهم الشديد تجاه ما يفعله بعض المصورين في جنازات الفنانين وغيرهم من المشاهير واقتحام خصوصيات أهل المتوفى والتعدي على حرمة الموتى. وقد لاقى هذا الهاشتاج تفاعلا واسعا خاصة بعد المتابعة الإعلامية المثيرة للجدل لجنازة الفنان الراحل سمير غانم. وقال رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين المصريين مجدي إبراهيم إنه ليس مع قرار منع تصوير جنازات المشاهير لأن هذا نوع من التأريخ حتى لوفاتهم، لكن يتعين أن يكون بضوابط ومعايير خاصة تتناسب والمناسبة. بعد 26 عاما على أشهر مقابلة في تاريخ العائلة الملكية البريطانية، اعتذر الصحفي مارتن بشير عن أساليب غير أخلاقية قام بها لإجراء مقابلة مع الأميرة ديانا، لكنه رفض الربط بين المقابلة وبين وفاة الأميرة. والقناة أيضا اعتذرت. المزيد في التقرير التالي.
تقدم الصحفي مارتن بشير الذي يواجه انتقادات على خلفية المقابلة النارية مع الأميرة ديانا عام 1995 باعتذار من نجلي الأميرة الراحلة ويليام وهاري، لكنه اعتبر أن من غير المنطقي ربط ما حصل خلال اللقاء بوفاتها المأساوية. فبعد أكثر من ربع قرن من مقابلة الأميرة ديانا التي أغرقت العائلة الملكية البريطانية في أزمة، ندد تقرير مستقل بأساليب مخادعة استخدمها الصحفي مارتن بشير الذي يبلغ اليوم 58 عاماً لإجراء هذا اللقاء، ما دفع قناة بي بي سي إلى الاعتذار. وكان تشارلز سبنسر شقيق الأميرة ديانا أكد أن مارتن بشير عرض له كشوفاً لحسابات مصرفية تبين أنها مزورة، زعم فيها أن أجهزة الأمن كانت تدفع لشخصين في مقابل التجسس على الأميرة، وهو ما قال إنه دفعه لتعريف الصحفي بالليدي ديانا. وقد وضع بشير الأميرة في حالة من الخوف وأنها في خطر، وشجعها على التحدث علنية. وكان الأمير ويليام اعتبر أن هذه المقابلة ضمن برنامج بانوراما الاستقصائي أمعنت في تحطيم العلاقة بين والديه، وأججت المخاوف والبارانويا والوحدة خلال السنوات الأخيرة في حياة الأميرة ديانا.
I'd like to thank Lord Dyson and his team for the report. It is welcome that the BBC accepts Lord Dyson's findings in full, which are extremely concerning, that BBC employees lied and used fake documents to obtain the interview with my mother. Made lurid and false claims about the royal family, which played on her fears and fueled paranoia, displayed woeful incompetence when investigating complaints and concerns about the programme, and were evasive in their reporting to the media and covered up what they knew from their internal investigation. It is my view that the deceitful way the interview was obtained substantially influenced what my mother said. The interview was a major contribution to making my parents' relationship worse and has since hurt countless others.
من جهته قال بشير: لا أظن أنه من الممكن تحميل المسؤولية عن أمور كثيرة كانت تحصل في حياتها ومشكلات معقدة كانت تحيط بهذه القرارات. وأضاف: أظن أن التلميح إلى مسؤوليتي الفردية أمر غير منطقي وغير عادل. ووجد التحقيق أن هيئة الإذاعة البريطانية أخفقت في تحقيق معايير النزاهة والشفافية العالية التي تتسم بها، وقدمت الهيئة اعتذارا مكتوبا إلى قصر باكنغهام.
في الختام لا يبقى لنا سوى تذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. بلينكن يصل إلى تل أبيب في بداية جولة شرق أوسطية لتثبيت الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطالب بالاستفتاء على الدستور قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابي. وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري للمرة الأولى بعد انتهاء الأزمة بين البلدين. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.